الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. عظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل أقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا على وظيفة قدسية تتمثل أولا في الدينونة بالعبادة والعبودية له عز وجل، وتتمثل ثانيا في الخضوع لشرعه وإقامة المجتمع الإسلامي على المبادئ والنهج التي رسمها الله سبحانه وتعالى للإنسان. ثم إن الله عز وجل ضمن للإنسان في مقابل ذلك أمنه وطمأنينته ورغد عيشه ورزقه الموفور، ضمن له ذلك كله في مقابل أن ينهض بهذه الوظيفة القدسية التي أقامه سبحانه وتعالى عليه. ألم تقرأوا في ذلك قوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذلك هو الأمر، وهذه هي الضمانة. أولم تقرأوا قوله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم كان من شأن كثير من الناس، ويا للعجب، أن أعرضوا عن الوظيفة التي أقامهم الله سبحانه وتعالى عليها، ثم توجهوا باهتماماتهم ومخاوفهم واضطراباتهم إلى هذا الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى له. وإنه لداء خطير، هذا النهج المعاكس لما قد وصى به الله سبحانه وتعالى عباده، ولما أخبرهم به وأخذه على نفسه لهم من ضمانات. أما الوظيفة التي أقامهم الله عز وجل عليها، وهي الاصطبار بذل العبودية والعبادة له عز وجل، ثم الانضباط بشرعه وإقامة المجتمعات الإنسانية على النهج الذي أمر وعلى المبدأ الذي خططه لهم، يعرضون عن هذه الوظيفة التي كلفهم بها. أما الضمانة التي أخذها لهم الله عز وجل على ذاته العلية فيتجهون إليها باهتمام بالغ وباضطراب دائم وبخوف مستمر. هذا هو الدواء الخطير الذي يعاني منه كثير من المسلمين في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، معاكسة النهج الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى به، الاهتمام بما قد ضمنه الله لنا والإعراض عما قد وظفنا الله سبحانه وتعالى فيه. وحديثي إليكم يا عباد الله بمناسبة تذكر هذا الداء الخطير هو التساؤل عن العلاج. ما العلاج الذي يعيدنا إلى النهج القويم ويخرجنا عن هذه الطريقة المعاكسة لما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ ما العلاج الذي يجعلنا نقف على النهج القويم والصراط المستقيم، نؤدي الوظيفة التي أناطها الله بأعناقنا ونجعل اضطرابنا وقلقنا في سبيله، ثم نطمئن بالا إلى الحياة الرغدة وإلى الرزق الذي ضمنه لنا الله سبحانه وتعالى؟ علاج ذلك يتمثل في شيء بسيط، إنه بسيط في الحديث عنه وما أكثر ما استخف به كثير من الناس، ما أكثر ما استخف به كثير من المسلمين، إنه ذكر الله عز وجل. ذلك الذكر الذي ينبثق من القلب ويترجمه اللسان، ولا أعني به الذكر الذي يتحرك به اللسان مفصولا عن شعور القلب. ذكر الله الذي ينبثق من الفؤاد هو العلاج لهذا الداء أيها الإخوة. ذكر الله سبحانه وتعالى يحقق نتيجتين قد تبدوان متعارضتين. النتيجة الأولى الطمأنينة النفسية التي تتحقق من وراء الاستمرار على ذكر الله عز وجل، والنتيجة الثانية الخوف والقلق والاضطراب، تلك المشاعر التي تهتاج بين الجوانح عند ذكر الله سبحانه وتعالى ولدى الاستقامة الدائمة على ذكره. أجل، هما نتيجتان أخبر عنهما بيان الله سبحانه وتعالى. ولعل في الناس من يتصور أنهما نتيجتان متناقضتان، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هما نتيجتان، الوجل والاضطراب، اللذان يسريان في القلب من جراء ذكر الله عز وجل، والطمأنينة التي تتحقق أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فما هو حل هذا التناقض فيما يبدو يا عباد الله؟ ذكر الله سبحانه وتعالى إذا دام عليه الإنسان يحقق في كيان الإنسان الطمأنينة تجاه رزقه، يحقق في كيان الإنسان الطمأنينة تجاه رغد عيشه، يحقق في كيان الإنسان الطمأنينة تجاه حياته الدنيوية التي يعيش فيها. ذكر الله عز وجل يزيدك ثقة بما وعدك به الله عز وجل. تعلم عندئذ أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك، سيرزقك، سيمتعك بالنعيم وبرغد العيش، وسيحقق لك الطمأنينة والأمن في الحياة التي تعيشها إن أنت تحققت بالوظيفة التي أقامك الله سبحانه وتعالى عليها. وهكذا فذكر الله عز وجل إذ ينبثق من نبضات الفؤاد يحقق طمأنينة النفس تجاه ما ضمن لك الله سبحانه وتعالى به. وذكر الله سبحانه وتعالى يفجر بين جوانحك الخوف والاضطرار والقلق مما أنت مقبل عليه بعد موتك عندما ترحل إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى يفجر بين جوانحك القلق والاضطراب تجاه الوظيفة التي أقامك الله عز وجل عليها، ثم إنك لم تقم بهذه الوظيفة كما ينبغي، ولم تؤدها حق الأداء كما أمر. وهذا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه. لعلك تقول: وفي الناس من لم يقصروا في جنب الله، في الناس من استطاعوا أن يسلكوا الطريق الذي أمر به الله، واصطبغوا بكسوة العبودية والعبادة لله، ففيما يشعرون بالوجل والاضطراب عند ذكرهم لله؟ لا يا عباد الله، ليس في الناس ناس أدوا حقوق العبودية لمولاهم وخالقهم قط. ليس في الناس ناس استطاعوا أن ينهضوا بكل ما أمر به الله عز وجل. حتى الرسل والأنبياء يظلون في خوف دائم وفي قلق مستمر تجاه شعورهم بأنهم مقصرون في أداء حقوق الله، مقصرون في شكر الله عز وجل. أولم يكن يقوم رسولنا صلى الله عليه وسلم معظم الليل على قدميه يناجي الله، ويقف بين يديه حتى يتورم منه القدمان، وحتى يقول لعائشة وقد سألته عما يفعل بنفسه وعن السبب في ذلك، قال لها: أولا أكون عبدا شكورا. فما بالك بأمثالنا نحن الذين نتطوع في شهواتنا وأهوائنا، ونتطوع في أودية التقصير، وإنه لأشكال وألوان. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيم مجتمعاتنا على النهج الذي أمر، وعلى الدعائم الدينية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بإقامة مجتمعاتنا عليها. فأعرضنا عن هذه الوظيفة التي أناطها بأعناقنا، وقلنا: لا، بل الأولى أن نقيم مجتمعاتنا على نظم مدنية، بل الأولى أن نقيم مجتمعاتنا بعيدا بعيدا عن الدين ووحيه، عن الشرعة وأمرها. ثم نقول: إن ذكر الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يبعث الوجل في القلب. كيف؟ نحن مقصرون يا عباد الله، والإنسان المقصر أحد رجلين: رجل معترف بتقصيره من شأنه أن يلتجئ إلى الله وأن يذكر الله عز وجل دائما مستغفرا مسبحا مهللا مكبرا، ويجعل من ذكره لله سبحانه وتعالى أداة رجوع إلى الله ولسان توبة إليه. في هذه الحال لابد أن تتفجر بين جوانح هذا الذاكر مشاعر الوجل، مشاعر الاضطراب، مشاعر الخوف مما هو مقبل عليه بعد الموت، ولسوف يكون وجله هذا شفيعا له عند الله، لسوف يكون اضطرابه الذي ينبعث من خلال ذكره لله عز وجل لسوف يكون وجله هذا شفيعا له بين يدي الله عز وجل. أما الرجل الآخر فهو ذاك الذي يبرر إعراضه عن الله، هو ذاك الذي يبرر سيره على النهج الذي تشاؤه له آواؤه ورعوناته، هو ذاك الذي يقول لا بل الحداثة أولى، الحداثة التي ندعى إليها أولى من الانقياد لأمر الله ومن تحقيق ما طلب الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان محجوب يا عباد الله من رحمة الله، محجوب من مغفرته وكرمه، لا بسبب الذنب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن الذي يحجب الإنسان عن رحمة الله استكباره، الذي يحجب الإنسان عن رحمة الله عتوه، يذكر بالله فيعرض، يقال له يا هذا إننا عبيد مملوكون، وظائفنا في هذه الحياة الدنيا أن نتحقق بذل العبودية له، وأن ننهض بتطبيق شرعته، وأن نقيم مجتمعاتنا الإنسانية على الدعائم التي بصرنا بها وأمرنا أن نقيمها على أساسها، فيعرض ويقول ذهب ذلك الموقف وذهب ذلك الوقت وذهب ذلك العصر الذي تدعوننا إلى الرجوع إليه. هذا ما يحجب الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. عباد الله، أعود فأقول لكم إنه داء وبيل أن نعرض عن الوظيفة التي أقامنا الله عليها، وأن نهتم ونقلق ونضطرب تجاه ما قد ضمنه الله عز وجل لنا. فما علاج هذا الداء؟ علاجه ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هما نتيجتان، وجل واضطراب. وكم نحن بحاجة إلى هذين الدوائين، وجل مما نحن مقبلون إليه غدا، وطمأنينة تجاه ما قد ضمنه الله سبحانه وتعالى لنا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك يا الله، واجعلنا اللهم من أهل شكرك يا الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والمطمئنين بذكره، واجعلنا اللهم من الصالحين.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وها نحن قد بسطنا أكفنا إليك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الأغر، وقد وقفنا بباب كرمك وجودك والتصقنا بأعتابك يا ذا الجلال والإكرام، فلا تردنا خائبين عن باب كرمك. حاشاك يا مولانا، حاشاك أن تردنا خائبين وأنت ربنا الرحمن الرحيم. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك خاليا من الشوائب، ولكننا نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له. نتقرب إليك بإيماننا بك، ونتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ونتقرب عليك بعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن عبادك جميعا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بذلك كله أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. مولاي، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض، واجعله اللهم عبرة لعبادك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا ربي عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. يا من يرانا ولا نراه، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تكلأ حما هذا الجامع بعين عنايتك وبأتم رعايتك، حتى لا تعصى في شبر واحد من حما هذا الجامع من كل أطرافه وجهاته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أقمتنا في هذه البلدة المباركة، فأتم فضلك علينا يا ذا الجلال والإكرام، أنهضنا إلى الواجب الذي كلفتنا به، أنهضنا للقيام بالوظيفة التي شرفتنا بها يا ذا الجلال والإكرام على كل المستويات وعلى سائر الأصعدة وبالنسبة لسائر الأفراد يا مولانا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.